بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في العلم الإجمالي، قلنا أن حقيقة العلم الإجمالي مركبة من علم بالجامع وشك في الأطراف أو شكوك بعدد الأطراف، فإن المكلف في العلم الإجمالي يعلم أن أحد الأمور قد وجبت عليه، مثلا يعلم ويقطع بعنوان الأحد، أحدهما، أحده واجب، حرام، إلى آخر، يقطع بهذا العنوان. وهذا أحد مو شيء خارجي، حينما نذهب إلى الخارج لا يقطع، اللي عنده يصير بعد شك عندما نذهب إلى الخارج وننظر إلى هذه الصلاة وتلك الصلاة، صلاة الظهر ولا صلاة الجمعة، في الخارج يحصل له الشك. فهناك علم بعنوان انتزاعي ذهني، وفي الخارج هناك شكوك بعدد الأطراف التي قد ينطبق عليها ذاك العنوان الذهني. عنوان أحد ينطبق على صلاة الظهر وصلاة الجمعة، تقدر تقول أحدهما إما هذه الصلاة وإما تلك الصلاة، أحد إحدى الصلاتين واجبة علي، فهذا ينطبق على الأفراد. حينما نذهب إلى الأفراد يكون عنده شك. هذه حقيقة العلم الإجمالي. وقلنا أنه يبحث هذا العلم من جهة الجزء الأول وهو العلم، ويبحث من جهة الجزء الثاني وهو الشك، الشك اللي متعلق بالأطراف والعلم المتعلق بالجامع. فمن جهة أنه علم، العلم منجز، القطع منجز، ولا يمكن سلب منجزيته عنه كما قلنا سابق. ومن جهة أنه شك، الشك أيضا على مسلك المصنف في حق الطاعة منجز، ولكن يمكن سلب منجزيته عنه، بعبارة أخرى معلق على عدم ترخيص الشارع. يمكن الشارع أن يأتي ويقول هذا الذي شككت فيه صحيح، لازم تراعيه بحسب حق الطاعة لي، ولكن أنا أتنازل عنه، يمكن للشارع أن يتنازل عنه. جيد، فهذا العلم الإجمالي اللي الجزء الأول منه لا يمكن سلب منجزيته عنه، والجزء الثاني يمكن سلب منجزيته عنه، هل الجزءان هذان الجزءان إذا تركبا وحصل العلم الإجمالي هل يمكن سلب منجزيته عنه أم لا؟ هذا محل كلامنا. هل يمكن سلب منجزيته عن سلب منجزية العلم الإجمالي؟ المصنف يقول أن الأطراف، كل طرف طرف يمكن سلب منجزيته عنه، لأنه شك ومنجزية الشك معلق. ولكن هناك نقطة، وهي أن جميع الأطراف أيضا يمكن سلب منجزيتها عنها، بعبارة أخرى العلم بالجامع يمكن سلب منجزيته عنه، مع أنه علم يمكن سلب منجزيته عنه. شلون علم؟ نقول إذا كان علما من دون شك، علم تفصيلي، ذاك القطع الذي في بداية البحث ذكرنا منجزية القاطع يسمونه علم تفصيلي في مقابل العلم الإجمالي. إذا كان العلم علما تفصيليا، نعم ذاك الكلام الذي قلناه أنه منجز ولا يمكن سلب منجزيته عنه، هذا يأتي في العلم التفصيلي هذاك. أما في العلم الإجمالي نقول يمكن سلب المنجزية عن الأطراف، بل يمكن سلب المنجزية عن الجامع. كيف يمكن سلب المنجزية عن الجامع؟ مو الجامع متعلق للعلم، متعلق للعلم هذا الجامع بعد، صحيح؟ أنا أعلم أقطع بأن إحدى الصلاتين واجبة، فكيف يرخص لي المولى في ترك كلتا الصلاتين؟ كيف يرخص لي؟ السيد يقول لا مانع من هذا، من هذا الترخيص، ولو كان ترخيصا في مورد القاطع. بيانه بمعونة ما ذكره في الحلقة الثالثة أن الشارع إذا اختلط المباح بالحرام لا مانع من أن يقدم جانب المباح على جانب الحرام، لا مانع إذا اختلط. وفي العلم الإجمالي لدينا حلال مختلط بالحرام، لأن إحدى الصلاتين غير واجبة والأخرى واجبة، فهناك اختلاط، ما لا نعلم أيتهما واجبة وأيتهما غير واجبة، أو أحد الإناءين نجس والإناء الآخر طاهر، لا نعلم أيهما طاهر وأيهما نجس، فعند اختلاط الملاكات يمكن للشارع أن يرفع يده عن ملاك الوجوب أو ملاك الحرمة حتى لا يلزم عبده بملاك هو مباح، حتى لا ألزم عبدي بما هو مباح على الفاضي على تعبيرنا، يرفع يده عن الإناء الطاهر، هذا إلزام بالمباح، إذا أقول له دير بالك لا تشرب منه هذا إلزام بالمباح، فحتى لا ألزمه بمباح قد أتنازل عن واجباتي. الشارع يمكن أن يفعل هكذا. في العلم الإجمالي مو عندنا طرفين، طرف واجب طرف مباح، أو طرف محرم طرف مباح، اختلط الطرفان، الشارع يرفع اليد عن كليهما لأن المباح عنده أهم من الحرام. هذا فرضا، مو نقول أنه رفع اليد، نقول ممكن عقلا ممكن لا مانع منه. ولذا قال وبإمكان المولى أن يرخص في كل من الطرفين معا بترخيصين ظاهريين، في كلا الطرفين بعد الجامع ما يبقى من شيء، أحدهما واجب، هذا اللي كنت أحتمل أنه واجب رخص لي، والثاني اللي كنت أحتمل أنه واجب رخص لي، خلاص أحط ريل على ريل وما أصلي، مع أني أعلم بأن صلاة ما كانت واجبة عليه، أعلم، ولكن يمكن أن يرخص لي وأنا أقعد مرتاح. هذا الإناء أو ذاك الإناء نجس، إما هذا وإما ذاك، هذا علامة العلم الإجمالي، هو هذا تقدر تقول إما وإما، هذا علامة العلم الإجمالي، يعني بنقدر نقول إما هذا الإناء نجس وإما ذاك الإناء نجس. الشارع يستطيع أن يرخص لي في شرب كلا الإناءين وأنا أشرب كليهما، وهذا إما هذا نجس وإما هذا نجس أقطع به، ولكن ارتكبت خلاف ما أقطع به هو رخص لي، ممكن. وبهذا تبطل كل المنجزيات بما فيها منجزية العلم بالجامع، حتى العلم بالجامع مو منجز بعد، ما يبقى شيء إذا هذا الطرف راح وذاك الطرف راح، ماكو صلاة واجبة يعني. وقد تقول إن العلم بالجامع فرد من القاطع، وقد تقدم أن منجزية القطع غير معلقة، فكيف ترتفع منجزية العلم بالجامع هنا؟ شلون أنتوا توا قبل كم صفحة قلتوا القطع منجزيته غير قابلة للسلب، هنا عندنا قاطع قولوا نفس الكلام كما يقول المشهور. والجواب أن القطع الذي تكون منجزيته غير معلقة هو العلم التفصيلي، إذ لا مجال للترخيص الظاهري في مورده. قلنا الإشكال الإثباتي، مو إشكال ثبوتي، مو إشكال عقلي حتى تي تحاسبني في كل قطع. في القطع التفصيلي مو إشكال عقلي، لمشكلة صياغية، لمشكلة إثباتية ما يقدر، كما في الحلقة الثالثة. هذه المشكلة الإثباتية الصياغية غير العقلية لا تأتي في القطع الإجمالي، ترتفع في القطع الإجمالي. فأنا أقول بإمكاني رفع اليد عن منجزية القطع الإجمالي، لأن الترخيص الظاهري لا يمكن إلا في حالة الشك، ولا شك مع العلم التفصيلي. أرجع يشير إلى اللي ذكرناه، يقول إذا شككت في إباحة شيء فيمكن أن يرجح لك جانب المباح على جانب الحرام إذا شككت. أما في العلم التفصيلي إحنا ما عندنا شك، حتى في العلم التفصيلي ما عندنا شك حتى يرجح جانب المباح على جانب الواجب أو الحرام. ولا شك عليكم السلام، ولا شك مع العلم التفصيلي، ولكن في حالة العلم الإجمالي حيث إن الشك في كل طرف موجود فهناك مجال للترخيص الظاهري، فتكون منجزية العلم الإجمالي معلقة على عدم إحراز الترخيص الظاهري في كل من الطرفين. يقول حتى يكون هذا العلم الإجمالي منجزا نحتاج إلى أن نثبت أن هذا ما رفع اليد عنه، أو مو أن نثبت، إذا رفع اليد عنه لا يكون منجزا، يكون معلق على عدم رفع اليد. هذا كله من الناحية العقلية، من الناحية النظرية، أنه يمكن ولا ما يمكن، في يعني نتكلم عن الإمكان، ما بحثنا أنه في الروايات رفع يده أم لم يرفع يده، في النصوص رفع يده عن المنجزي أم لا، كلامنا في الإمكان. قلنا يمكن أن يرفع يده، ما دام الشك موجودا فيمكن رفع اليد. هذا من الناحية النظرية ثبوتا، وأما من الناحية الواقعية إثباتا، وأنه هل صدر من الشارع ترخيص في كل من طرفي العلم الإجمالي، فهذا ما يقع البحث عنه في الأصول العملية. مرة ثانية في الأصول العملية يأتون ببحث العلم الإجمالي، وقاصدين أن يكررون البحث، يعني مو عبط. أول الأصول يبونه بحث القطع العلم الإجمالي، ووسط الوصول مرة ثانية يبون بحث العلم الإجمالي لنكتة، وهي أن إحنا إذا تذكرون قلنا عندنا بحث وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، هذا بحث. بحث آخر وجوب الموافقة القطعية أو الاحتمالية وحرمة المخالفة الاحتمالية. الأول شنو؟ وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، أنك لابد أن تراعي جميع الأطراف حتى تقطع بالموافقة ويحرم عليك المخالفة، لابد أن ترفع يدك عن جميع الأطراف، أو إذا واجب تعمل بجميع الأطراف حتى تقطع بالموافقة. هذه مسألة. ومسألة أخرى، لا نبحث أن الطرف من الأطراف هل يمكن رفع اليد عنه دون باقي الأطراف، فقط هذا الطرف رخص لي، أنا عندي إناءين، واحد من الإناءين خلني أشربه، الثاني أنا ما أشربه، هذا يسميه شنو؟ مخالفة احتمالية. فهذان بحثان مستقلان، البحث الأول المخالفة القطعية والموافقة القطعية يبحث في باب القطع، المخالفة الاحتمالية والموافقة الاحتمالية يبحث في باب الأصول العملية. ليش؟ لأن الموافقة الاحتمالية كلام عن الترخيص في الأطراف اللي هي مشكوكة، فكلام في الترخيص في الشك. أنا هذا الطرف شاك فيه، هذا الطرف الواحد شاك فيه، فأبي أشوف أن الشارع يرخص لي في هذا الطرف الواحد المشكوك. كلامنا صمو عن القاط، ما لي شغل بالقطع في الجامع. هذا الطرف، هذا الإناء ترخص لي يا أيها المولى أم لا؟ إذا رخص لي هذا الإناء يعني شنو؟ رخص لي في المخالفة مو القطعية، الاحتمالية، لأن أحد الإناء. فما دام الكلام عن الشك يروح في الأصول العملية، ما دام الكلام في المخالفة القطعية عن القاطع عن الجامع ما أقطع به أنا أنه لا بد أن أراعيه، لا بد أن لا أرتكبه، كلام عن القاطع يأتي في باب القاطع. فلذا يبحثون العلم الإجمالي مرتين، مرة بلحاظ الجانب القطعي فيه، وهل يمكن الترخيص في المخالفة القطعية، هذا جانب القاطع في أول الوصول يبحثونه، ومرة أخرى من بلحاظ نعم الجانب الشيك وهو جواز المخالفة الاحتمالية، هذا في الوصول العملية يبحثونه. فلذا يقول فهذا ما يقع البحث عنه في الوصول العملية، أنه هل واقعا رخص أو لم يرخص في كل طرف من طرفي العلم الإجمالي. هذا تمام الكلام في العلم الإجمالي بالمقدار الذي يرتبط بمقامنا. والعلم الإجمالي من أصعب المباحث في الأصول، خصوصا ما يبحث في يعني في الأصول العملية في الترخيص، هذا من أصعب المباحث، بل بعض الأحيان يميزون اجتهاد الشخص ب أن يعطونا مسألة في العلم الإجمالي، يقولوا هذه المسألة مثلا كذا وكذا، دار الأمر بين هذا وذاك. إذا حليت المسألة أنت مجتهد، إذا ما حليت المسألة بعدك. البحث الآتي هو البحث عن القطع الطريقي والموضوعي. هذان اصطلاحان أيضا مرتبطان بالقطع الطريقي والموضوعي. إذا تذكرون قلنا أن للقطع خصوصية الكاشفية، القطع كاشف عن الأشياء، فالقاطع إذا تارة يكشف لنا عن الحكم الشرعي بمعنى أنه طريق لنا إلى الحكم الشرعي. أنا ما كنت أدري أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب، رحت فتشت وبحثت في الأدلة، حصل لي قطع بوجوب هذا الدعاء، القطع كشف لي، صار طريقا إلى هذا الوجوب. هذه الحالة الاعتيادية، علمنا كاشف لنا عن الأشياء. أنا ما كنت أعرف شو اسم هذا الريال، عرفته انكشف لي. هذا نسميه شنو؟ القطع الطريقي. القطع الطريقي أنه طريق كاشف، وهذه الحالة الاعتيادية يوم اللي نقول قطع، هذا اللي نفهم. عندنا قطع آخر يسمونه القطع الموضوعي، وهو ما إذا أخذ الشارع القطع في موضوع حكمه. شلون يأخذ القطع في موضوع حكمه؟ كأن يقول إذا قطعت مثلا بأنه اليوم عيد الفطر فيحرم عليك الصوم، إذا قطعت يحرم عليك الصوم، إذا ما قطعت تقدر تصوم، حتى لو شاك تقدر تصوم. فيأخذ القطع في موضوع الحكم، إذا قطعت فيحرم عليك. أو مثلا يقول افرضوا من شرب الخمر، مثلا من شرب الخمر عليه أن يدفع 10 دنانير، من شرب خمرا قطع بخمريته عليه أن يدفع 20 دينار. تقول له شنو الفرق بين الحكمين؟ أنا إذا شربت خمر 10 دنانير، إذا شربت ما أقطع بخمريته 20 دينار، هل هناك فرق بين الحكمين؟ بالنهاية أنا لازم أقطع بأنه خمر حتى أدفع 10، إذا أنا مو قاطع بالي ماي ما أدفع 10، صح ولا لا؟ فشين الفرق؟ هل يمكن التفريق بين الحكمين أنه يخلي على واحد 10 دنانير الثاني 20 دينار ولا لا؟ يقول نعم، من شرب خمرا حتى لو كان عبالة ماي يدفع 10، بعدين درى أن لا هذا طلع خمر مثلا يدفع 10. فالقطع مو مأخوذ في موضوع الحكم، من شرب سواء علم أم لا عليه أن يدفع، وإذا ما دفع ورثته بعدين لازم يدفعون، المهم أنه يصير بذمته درى ولا ما درى. أما إذا أخذت القطع في الموضوع فيكون شنو؟ في فقط في صورة القطع عليه أن يدفع، من قطع بكون هذا خمرا فليدفع كذا. إذا قطعت أنا ما كنت قاطع، من قطع أو من شرب مقطوع الخمرية فعليه أن يدفع كذا، أنا ما كنت قاطع، أنا عبالي ما شربت ما كان مقطوع الخمرية هذا. فالقطع إذا أخذ في موضوع الحكم الشرعي يكون شنو؟ قطعا موضوعيا. إذا ما أخذ في الموضوع الشرعي كان مجرد كاشف ككاشفيتي في كل حياتنا في باقي المسائل المعيشية، مجرد كاشف مجرد موصل، هذا يسمى بالقطع الطريقي. ولذا قال تارة يحكم الشارع بحرمة الخمر مثلا فيقطع المكلف بالحرمة ويقطع بأن هذا خمر، يدري بالحكم وهي الحرمة ويدري بالموضوع الخارجي وهو أن هذا خمر، وبذلك يصبح التكليف منجزا عليه. إذا أنا دريت أن هذا الإناء خمر وأدري أن الخمر حرام خلاص بعد ما بقى شيء، القطع كشف لي عن الحكم وعن الشيء الخارجي أنه خمر كما تقدم، هذا لا كلام فيه. ويسمى القطع في هذه الحالة بالقطع الطريقي بالنسبة إلى تلك الحرمة، لأنه مجرد كاشف، لأنه مجرد طريق وكاشف عنها وليس له دخل وتأثير في وجود الحكم واقعا، في وجود تلك الحرمة، يعني ما وجدت الحرمة لأنك قطعت، الحرمة موجودة سواء قطعت ولا لا، غاية الأمر أن إذا شربت وأنت ما تدري معذور، ولا الحرمة موجودة. الله ما قال الخمر المقطوع به حرام، لا، قال الخمر حرام، قطعت ولا ما قطعت، لأن الحرمة ثابتة للخمر على أي حال، سواء قطع المكلف بأن هذا خمر أو لا أو ما قطع، الحرمة ثابتة. هذا نوع، وهو النوع الاعتيادي اللي دائما احنا قطعنا هكذا نستفيد منه، انا اقطع ان هذا الجهاز ينفعني فاشتري، ما حد قال لي اشتر الجهاز الذي قطعت بانه نافع، لا اشتر الجهاز النافع، هذا اللي نقول عاده. تقول لولدك مثلا جيب لي ماي، ما تقول جيب لي الإناء الذي تقطع بأنه ما، ما حد يخلي القطع في موضوع طلبه في موضوع حكمه في موضوع إلزاماته. وأخرى يحكم الشارع بأن ما تقطع بأنه خمر حرام، يقول لا إذا ما قطعت حلال عليك بالعافية، بس إذا قطعت فهو يكون حرام، فلا يحرم الخمر إلا إذا قطع المكلف بأنه خمر، ويسمى القطع في هذه الحالة بالقطع الموضوعي. هذا شنو فائدة القطع الموضوعي؟ في بعض الأحيان يمكن الاستفادة منه، نعم في المثال اللي جاب المصنف ما يمكن الاستفادة منه، لأن أول تالي الخمر حرام ما يترتب على شيء ثاني يعني. نعم مثلا إذا ثبتت كفارة ثبتت كذا، أو مثلا موضوع الاحتياط يرتفع بعض الأحيان ما يحتاج تحتاط كما في عيد الفطر مثلا، عيد الفطر إذا مقاطع ما يحتاج تحتاط وتروح تسافر، لا، إذا علمت فيحرم عليك، إذا علمت بأنه عيد، إذا شككت عادي صوم. الحرمة ترتفع، الحرمة في صيام يوم عيد الفطر ترتفع بعدم العلم، لأن العلم مأخوذ في موضوعه، أو بتعبيرهم شنو الحرمة شنو تشريعية، يعني الشارع يقول إذا علمت وصمت ذيك الساعة أنا حاسبك، لأنه تشريع في شرع الله، الله قال لك لا تصوم وأنت قاعد تصوم، قاعد تشرع لي أحكام أنت يا أيها العبد، هذه يسمونها حرمة تشريعية. وحرمة التشريع لا تأتي إلا في صورة العلم. ففي بعض الموارد نعم في حرمة الخمر ما عندنا هالسالفة، الخمر حرام سواء علمت أم لا، أو إذا كان قائل هم مقطوع الخمرية حرام هم ما كان يختلف الآن. ويسمى القطع في هذه الحالة بالقطع الموضوعي لأنه دخيل في وجود الحرمة، يعني حتى لا يحصل القطع لا تحصل الحرمة. الحرمة كأن الله علقها على شنو؟ على قطعي أنا، إذا قطعت الحرمة موجودة، إذا ما قطعت الحرمة مرفوعة، مو أنه هناك حرمة تارة أنا أعلم بها تارة لا أعلم بها هي ثابتة بنفسها، لا، الحرمة مترتبة على قطعي أنا، لأنه دخيل في وجود الحرمة وثبوتها للخمر، فهو بمثابة الموضوع للحرمة، يعني قطع الإنسان الموضوع شنو؟ هذا أنه مأخوذ مفروض الوجود في الحكم، قطع الإنسان أيضا مأخوذ مفروض الوجود، على فرض أنك قطعت فهذا يكون حراما، على هذا الفرض، على هذا التقدير فيكون حراما، هذا نسميه موضوع. فالقطع موضوع للحكم الشرعي في القطع الموضوعي. والقطع إنما ينجز التكليف إذا كان قطعا طريقيا بالنسبة إليه، لأن منجزيته إنما هي من أجل كاشفيته، وهو إنما يكشف عما يكون قطعا طريقيا بالنسبة إليه. وأما التكليف الذي يكون القطع موضوعا له ودخيلا في أصل ثبوته فهو لا يتنجز بذلك القطع. شلون ما يتنجز؟ يعني إذا الله قال لنا إذا قطعت بالحرمة فهو حرام، إذا قطعت بحرمة الخمر فهو حرام، هذا مو منجز؟ معقولة؟ يقول هذا القطع المأخوذ في الموضوع شنو وظيفته؟ إذا قطعت بالحرمة، هذا القطعت هذه الكلمة شنو دورها؟ إذا حصل هذا القاطع اللي هي شنو؟ في الحقيقة مقدم القضية الشرطية، عندنا قطع مأخوذ في مقدم القضية الشرطية، إذا قطعت بحرمة الخمر فهو حرام. هذا القطع دوره فقط يثبت التالي، فقط ما ينجز شيء. هذا القطع دوره أنه يثبت الحكم الوارد في التالي، إذا قطعت بأنه عيد فلا تصم، هذا القطع المأخوذ في مقدم القضية الشرطية دوره فقط إثبات التالي، ما له أي كاشفية ولا أي شيء، مجرد حالة نفسية نسميها قطع. الله قال إذا حصلت لك هذه الحالة النفسية شنو؟ فصيام حرام. كان يقول مثلا إذا حصل لك الحزن حالة نفسية، القطع حالة نفسية، الحزن حالة نفسية، إذا حصل لك الحزن فافعل كذا، إذا حصل لك الفرح فافعل كذا، هني يوم قال إذا حصل لك القطع فافعل كذا، أصلا كاشفية القطع مو ما قاعد ينظر لها أصلا، يقول هذه الحالة النفسانية إذا حصلت لك فهو حرام فهو واجب، فالحكم الشرعي يترتب عليه، فمو ناظر إلى الكاشفية للقطع الذي مأخوذ في مقدم القضية الشرطية، مو ناظر لها. نعم هناك قطع آخر يكون منجزا لهذا الحكم الشرعي، وهو القطع الذي نقطع بتمام القضية الشرطية، أن الله قال إذا قطعت فهو واجب، هذا تمام القضية الشرطية لابد أن نقطع بها حتى نرتب الأثر عليها. نعم هذا القطع منجز وكاشف، أما القطع المأخوذ في مقدم القضية الشرطية فليس بمنجز، وهو إنما يكشف عما يكون قطعا طريقيا بالنسبة إليه. وأما التكليف الذي يكون القطع موضوعا له ودخيلا في أصل ثبوته فهو لا يتنجز بذلك القطع. بقطع آخر نعم يتنجز، بالقطع اللي بمجموع القضية يتنجز. ففي المثال المتقدم للقطع الموضوعي لا يكون القطع بالخمرية منجزا للحرمة، لأنه لا يكشف عن الحرمة، ما يكشف عن الحرمة، على شيء يسوي يثبت الحرمة، الحرمة معلقة عليه، إذا ثبت القطع ثبتت الحرمة، يثبت الحرمة، مو أنه ينجز الحرمة، يعني الحرمة تكون بوجوده، توجد بوجوده، وإنما يولدها، يولد الحرمة. بل الذي ينجز الحرمة في هذا المثال القطع بحرمة مقطوع الحرمي الخمرية، القطع بحرمة مقطوع الخمرية. يعني شنو؟ يعني عندنا قضية إذا قطعت بحرمة بخمرية شيء فهو حرام، هذه القضية إذا قطعت بها، هذا القضية اللي مأخوذ في بطنها القطع، إذا أنت قطعت بها بما فيها من مقدمها وتاليها فهذا القطع يكون منجزا، أما القطع المأخوذ في مقدمها فليس بمنجز. وهكذا ينجز كل قطع ما يكون كاشفا عنه وطريقا إليه من التكاليف دون ما يكون موضوعا ومولدا له من الأحكام. خب هذا مطلب في منجزية القطع الموضوعي. مطلب أخير حول القطع الموضوعي والطريقي، يقول المصنف أنه لا مانع من أن يكون قطع واحد طريقيا بالنسبة إلى حكم، موضوعيا بالنسبة إلى حكم آخر، ماكو مشكلة. يمثل يقول مثلا: وقد يتفق أن يكون قطع واحد طريقيا بالنسبة إلى تكليف وموضوعيا بالنسبة إلى تكليف آخر، كما إذا قال المولى الخمر حرام يرحمكم الله، الخمر حرام، القطع في هذه القضية موضوعي ولا طريقي؟ طريقي، ما قال المقطوع الخمرية حرام، ما جاب القطع في الموضوع، قال الخمر انتهى حرام، هذا القطع فيه طريقي. ثم قال في قضية أخرى حكم آخر: من قطع بحرمة الخمر فيحرم عليه بيعه. من قطع بحرمة الخمر يعني من قطع بالقضية الأولى فيحرم عليه بيعه. فإذا أنا قطعت بالقضية الأولى هذا القطع منجز، قطعت بحرمة الخمر فهذا القطع منجز، ونفس هذا القطع اللي قطعت به، هذه القضية التي قطعت بها، هذا القطع يكون موضوعا للحكم الثاني، للقضية الثانية: من قطع بحرمة الخمر فيحرم عليه بيعه، هذا يكون موضوعا لحكم آخر. فقطع واحد في القضية الأولى يكون منجزا، يكون طريقيا، وفي في القضية الثانية يكون غير منجز، يكون موضوعيا. فإن القطع بحرمة الخمر قطع طريقي بالنسبة إلى حرمة الخمر، وقطع موضوعي بالنسبة إلى حرمة بيع الخمر. خب هذا مطلب مرتبط بالقطع. مطلب آخر وهو المطلب الأخير المرتبط بالقاطع، بعد ذلك يلخص ويقارن، هذا المطلب الأخير وهو المسمى بجواز الإسناد. نحن إذا قطعنا بشيء، قطعنا بحكم هذا الحكم يكون منجزا علينا، هذا واضح خلصنا منه. إذا قطعنا بحكم كان ذاك الحكم منجزا علينا. ولكن هل القاطع يبرر لنا أن ننسب هذا الحكم إلى الله تعالى؟ يجوز لنا نقول هذا حكم الله، أنا قاطع ولكن بالنهاية أحتمل الخلاف. فهل قطعي مبرر للإسناد إلى الله أو ليس مبررا؟ ما يجوز للإسناد، ما أقدر أقول حتى وجوب الصلاة، ما أقدر أقول أن الله أوجب الصلاة، لأن بالنهاية هذا قطعي. وما أدري أنا أخو مو مطلع على أحكام الله في لوح التشريع، أنا هذا اللي وصلت لأن هناك خمس صلوات واجبة، هل أستطيع أن أسند ما فهمته ما قطعت به إلى الله تعالى، أم ينطبق علي النصوص الناهية عن عن الإسناد إلى الله، إسناد ما لا يعلم مثلا إلى الله؟ يقول في وهذا البحث قبل ما ندش فيه، هذا البحث يمكن تصويره في باب القطع ويمكن تصويره في باب الظن. إذا مرة تقدر تقول إذا قطعت بحكم هل أستطيع أن أسنده إلى الله تعالى، ومرة تقول إذا ظننت بحكم وجعل الشارع الحجية لهذا الظن كخبر الثقة، جاءني خبر ثقة والشارع جعل الحجية لخبر الثقة، هل أستطيع أن أسنده إلى الله مع أنه ظن؟ في جانب الظن، في بحث الظن بعد عندنا أصعب القطع، يمكن نقول عادي تسند إلى الله قطعت بعد، أما في باب الظن منه قال لك أن هذا حكم الله؟ قول زرارة روالي، أنا إيش دراني حكم الله ولا لا، زرارة الثقة قال هذا حكم اللي نقله زرارة، يقال روية قيل هكذا نعم، أما تقول حكم الله بوجوب الصلاة لا ما لك حق، قد يقال هكذا. الآن إحنا كلامنا مو في الظن، في الظنون المعتبرة، كلامنا في القاطع. يقول المصنف أن القاطع يمكن أن تنسبه، متعلق القاطع يعني تنسبه إلى الله تعالى لا مانع. قال وهناك جانب ثالث في القطع غير المنجزية والمعذرية، وهو جواز إسناد الحكم المقطوع إلى المولى، وتوضيح ذلك أن المنجزية والمعذرية ترتبطان بالجانب العملي، هل أستطيع أن أعمل بهذا، هل يجب علي العمل بهذا القطع أم لا؟ فيقال إن القطع بالحرمة منجز لها، بمعنى أنه لا بد للقاطع أن لا يرتكب ما قطع بحرمته، وأن القطع بعدم الحرمة معذر عنها، بمعنى أنه له أن يرتكب الفعل. هذا كله فهمناه من البحث السابق، منجزية ومعذرية للقاطع. وهناك شيء ثالث، شيء آخر، وهو إسناد الحرمة نفسها إلى المولى، هل أستطيع أن أقول المولى حرم المولى حلل، أدري أن هذه الحرمة أنا قطعت بها ولا أعذر في ارتكابها، هذا دريت، ولكن هل أستطيع أن أنسبه إلى الله تعالى؟ فإن القطع بحرمة الخمر يؤدي إلى جواز إسناد الحرمة إلى المولى، بأن يقول القاطع إن الشارع حرم الخمر، تقدر تسند إلى الله بما أنك قاطع، لأنه قول بعلم ليس قول بغير علم، ونحن نهينا عن القول بغير علم، أنا عندي علم أقول لا مانع. نعم هذا البحث يصير شائك أكثر في باب الظنون المعتبرة، هل هذا يعتبر علما أم لا يعتبر علما؟ وقد أذن الشارع في القول بعلم وحرم القول بلا علم. هذا كل الكلام في جواز الإسناد، أن المقطوع يجوز إسناده إلى الشارع. بعد ذلك يب نكتة فقط، أن هذا العلم المأخوذ في جواز الإسناد ما علمت به يجوز لك إسناده، ما لم تعلم به يحرم عليك إسناده. يقول هذا مثال من أمثلة القطع الموضوعي، إن قطعت جاز الإسناد. فجواز الإسناد شنو؟ حكم قد أخذ في موضوعه القطع مفروض الوجود. هذا مثال من أمثلة القطع الموضوعي. وبالتدبر فيما بيناه من التمييز بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي يتضح أن القطع بالنسبة إلى جواز الإسناد قطع موضوعي لا طريقي، لأن جواز الإسناد حكم شرعي أخذ في موضوعه القاطع بما يسند إلى المولى. بعبارة أخرى قضية شرطية، هذا حكم جواز الإسناد، كأن الشرع قال هكذا: إذا علمت فجاز لك الإسناد. إذا علمت، هذه قضية شرطية قد أخذ في مقدمها العلم، وكل ما أخذ في مقدمه العلم شنو؟ ذاك العلم يكون علما موضوعيا، بخلاف وجوب الصلاة، بخلاف وجوب الحج، وجوب الزكاة، وجوب الخمس، هذه كلها لم يؤخذ في مقدمها العلم. الصلاة واجبة، ما قال لك إذا علمت فالصلاة واجبة، الخمر حرام إلى آخره. فهذا جواز الإسناد من الأمور التي قد أخذ العلم في موضوعها. تلخيص ومقارنة، هذا من خلصه. قال: اتضح مما ذكرناه أن تنجز التكليف المقطوع لما كان من شؤون حق الطاعة للمولى سبحانه، وكان حق الطاعة له يشمل كل ما ينكشف من تكاليفه ولو انكشافا احتماليا ولو وهم يعني، فالمنجزية إذن ليست مختصة بالقطع، بل تشمل كل انكشاف مهما كانت درجته، وإن كانت بالقطع تصبح مؤكدة وغير معلقة كما تقدم. هذا في منجزية القطع. وخلافا لذلك مسلك من افترض المنجزية والحجية لازما ذاتيا للقاطع المشهور، فإنه ادعى أنها من خواص القطع، يعني فقط القطع هو المنجز، فحيث لا قطع ولا علم لا منجزية، فكل تكليف لم ينكشف بالقطع واليقين فهو غير منجز ولا يصح العقاب عليه، وسمي ذلك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا اصطلاح صار المشهور، يقولون قبح العقاب بلا بيان، المصنف يقول حق الطاعة. هذا في مقابل ذلك، إذا قالوا لك قبح العقاب بلا بيان يعني شنو؟ يعني فقط القطع منجز، إذا ماكو قطع يقبح العقاب. المصنف يقول لا، مو قبيح، إذا ماكو قطع قد يكون شك، قد يكون وهم، قد يكون ظن، هذا كله العقاب مو قبيح، فما عندنا شيء اسمه قبح العقاب، مو قبيح. نعم العقاب فقط قبيح في صورة القطع بالخلاف، هذا قبيح كما ذكرنا، أي بلا قطع وعلم. وفاته أن هذا في الحقيقة تحديد لمولوية المولى وحق الطاعة له رأسا، يقول هذين فاتهم المشهور، أن هذا تحديد لمولوية المولى، فقط تحدد المولى هذا مولاي في المقطوعات، في المظنونات والمشكوكات والموهومات، مو مولاي هذا أصلا. وهذان مسلكان يحدد كل منهما الطريق في كثير من المسائل المتفرعة، ويوضح للفقيه منهجا مغايرا من الناحية النظرية لمنهج المسلك الآخر. ونسمي المسلك المختار بمسلك حق الطاعة، والآخر بمسلك قبح العقاب بلا بيان. هذا بس رجوع إلى المطالب السابقة وذكر الاصطلاحين أو المسلكين، قبح العقاب بلا بيان وحق الطاعة. مسلك المصنف اللي يقول كل أنواع الانكشاف منجز يسمونه شنو؟ حق الطاعة. المسلك المشهور اللي يقولون أن فقط الانكشاف القطعي منجز، هذا يسمونه قبح العقاب بلا بيان. هذا تمام الكلام في باب القطع. بعد ذلك يدخل في الأدلة المحرزة، هذا نوعا ما كان أو عمّا مقدمة لعلم الأصول. من هنا ندخل في صلب علم الأصول إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.